الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. الإخوة والأخوات طلبة هذه الأكاديمية العلمية المباركة، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا مع كتاب عمدة الأحكام ومع كتاب النكاح. تفضل شيخ عبد الرحمن بقراءة الحديث الأول من كتاب النكاح.
قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. كتاب النكاح، مر معنا مفهوم كلمة كتاب والمقصود بها في هذا التركيب، فلا نعيد بذكر ذلك. النكاح في اللغة مصدر، نكح ينكح نكاحا، يقال نكح الرجل ونكحت المرأة. فالنكاح يطلق ويراد به معنى التزويج، وهو في أصل المعنى مأخوذ من الضم والتداخل. يقال تناكحت الأشجار، أي تداخلت وتمايل بعضها على بعض وانضم بعضها إلى بعض. فالنكاح في اللغة بمعنى الضم والتداخل، وهو لغة أيضا يطلق على الوطء والجماع تارة وعلى العقد تارة أخرى. ففي اللغة يطلق النكاح مرادا به عقد التزويج، كما يطلق ويراد به الجماع أو الوطء. وهو أيضا في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطلق ويراد به العقد تارة، ويطلق ويراد به الجماع تارة أخرى. وهذا مما جعل العلماء يختلفون: أهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء، أم هو مجاز في العقد حقيقة في الوطء، أو هو مشترك بينهما؟ وإذا تأملنا فإننا سنجد آيات كثيرة ورد فيها النكاح وقد أريد به العقد، قد أريد به العقد، كما ورد بقلة في القرآن وقد أريد به الوطء، وقد أريد به الوطء. وبعض العلماء ممن رجح أنه حقيقة في العقد قال: لم يرد النكاح في القرآن مرادا به غير العقد إلا في موضع واحد، إلا في موضع واحد. أحد يعرف هذا الموضع؟ نعم،
حتى تنكح زوجا غيره.
حتى تنكح زوجا غيره، قال يعني هذا الموضع الوحيد في القرآن الكريم الذي يطلق فيه النكاح ولا يراد به العقد، وإنما يراد به الإيه؟ الوطء. لكن هل هذا مسلم؟ هل هذا مسلم؟ إن هذا في الحقيقة لا يسلم، لا يسلم من جهة الحصر، ولا يسلم من جهة المعنى. لا يسلم من جهة الحصر لأنه وردت آيات أخرى وقيل إن المراد بالنكاح فيها هو الإيه؟ هو الوطء أيضا، أو هو خلاف التزويج. فماذا نقول حتى إذا بلغوا النكاح؟ ماذا نقول في هذه الآية حتى إذا بلغوا النكاح؟ هل المقصود بهذا العقد، النكاح هنا المقصود به العقد، أم الوطء؟ حتى إذا بلغوا النكاح، هل المقصود هنا عقد الزواج ولا القدرة على الجماع والوطء؟ نعم. ومن حيث المعنى فإن الآية التي فيها حتى تنكح زوجا غيره إنما استفدنا أن النكاح المقصود أو الذي يحلل المرأة لزوجها الأول هو العقد الذي يكون فيه وطء، وهذا لم نستفده من القرآن وإنما استفدناه من السنة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا حتى تذوقي عسيلته، يعني هذه كناية عن وقوع الجماع، هذا كناية عن وقوع الجماع. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في هذا الحديث يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، هذا أمر منه صلى الله عليه وآله وسلم بالزواج والتزويج. وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النكاح كثيرة، فيخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أغراض الناس في النكاح فيقول تنكح المرأة لأربع، تنكح هنا المقصود به العقد أم الوطء؟ تنكح المرأة لأربع مقصود به العقد، مقصود به العقد. طيب قوله عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح، مقصود به العقد أم الوطء؟ الوطء. لماذا اصنعوا كل شيء إلا النكاح؟ لماذا قلنا إن المقصود هو الوطء؟
لأن العقد قد تم،
لأنها زوجة، والسؤال عما يحل للرجل من امرأته الحائض، السؤال عما يحل للرجل من امرأته الحائض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اصنعوا كل شيء أي من الاستمتاع إلا النكاح أي إلا الوطء. إذن في لسان الشارع الحكيم في كلام الله تعالى وكلام رسوله الأمين صلى الله عليه وآله وسلم جاء النكاح مرادا به العقد تارة والوطء تارة أخرى، وسيأتي معنا مزيد تفصيل ونقاش عند الكلام على حقيقة هذا عند الفقهاء والخلاف الذي جرى بينهم في هذا الأمر والراجح مما ذكروه رحمهم الله تعالى. أبو علي القالي يفرق في اللغة بين الوطء والعقد في النكاح فرقا لطيفا، فيقول إن العرب تقول نكح الرجل فلانة يعني عقد عليها، فإن أرادوا أن يعبروا عن الوطء عن العقد عن الـ عن الـ عن الـ عن الوطء قالوا نكح فلان زوجته، نكح فلان زوجته، فالمقصود بذلك أنه إذا عبر بلفظ النكاح وصرح بالزوجية فالمقصود هو الإيه؟ هو الوطء. وأما إذا أطلق ولم يذكر علاقة الزوجية فالمقصود هو العقد. طيب هذا النكاح عند الفقهاء تنوعت عباراتهم في الدلالة عليه والتعريف به، فنجد أن حقيقة النكاح هو عقد يفيد حل استمتاع الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، هذه هي حقيقة يعني الزواج، عقد شرعي يفيد حل استمتاع كل من الرجل والمرأة ببعضهما البعض، هذه هي الحقيقة عبر عنها الفقهاء بعبارات يعني مختلفة ومتعددة. فمثلا نجد الحنفية يقولون النكاح عقد يفيد حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي، عقد يفيد حل استمتاع الرجل بالمرأة التي لم يمنع من الاستمتاع أو من نكاحها مانع شرعي، ومثل هذا قاله المالكية وقاله الشافعية، يقول النكاح عقد يتضمن إباحة وطء من تحل له بصيغة، يعني يكون ذلك بصيغة معها وبها يستباح الاستمتاع بهذه المعقود عليه، هذا هو معنى التزويج وهو معنى متفق عليه بين الفقهاء بأسره. من الملاحظ أن معنى أن النكاح والألفاظ التي عبرت عنه كثيرة جدا، حتى إن بعض علماء اللغة كالثعلبي قال إن أسماء النكاح زادت على 1000 اسم وحصرها بعضهم فوصل بها إلى 1040 اسما. لماذا؟ قالوا لأنه شريف، له شرف، له فضل، وكثرة الأسماء بمسمى واحد تدل على شرفه ونبل قدره. وهذا النكاح كما تعلمون سنة البشر بما فيهم أنبياء الله تعالى ومرسلوه. إذن نحن سنبحث في هذا الباب العظيم الذي اتفقت في مشروعيته دواعي الفطرة ودواعي الشرع ودواعي العقل. نحب أن ندخل إلى اختلاف الفقهاء في حقيقة النكاح، فنقول قال الفقهاء أو اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب أساسية. المذهب الأول وهو المقدم عند الحنفية وقال به بعض الشافعية وبعض الحنابلة كالقاضي أبي يعلى في بعض كتبه، أن النكاح حقيقة في الوطء، حقيقة في الوطء، مجاز في العقد، مجاز في العقد. والثاني أنه حقيقة في العقد، مجاز في الوطء. وهذا هو المقدم عند الشافعية والحنابلة والمالكية أيضا. وأما القول الثالث فهو أن النكاح يعني حقيقة في القدر المشترك، أو أنه حقيقة في كل منهما بالاشتراك، حقيقة في النكاح بمعنى العقد وبمعنى الوطء، يعني يدل على هذا وعلى هذا بأصل يعني الوضع. وهذا إما أن يكون مشتركا لفظيا أو مشتركا معنويا، قال بهذا يعني بعض الحنفية وهو رأي عند بعض الشافعية. ما هي الأدلة التي استدل بها هؤلاء الفقهاء؟ نحن نلحظ ونرى كما قلنا إن ألفاظ الشارع الحكيم في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبرت عن النكاح تارة بما يدل على العقد وتارة بما يدل على الوطء، وذكرنا يعني بعض الأمثلة. فنريد منكم أن تذكروا لنا أمثلة أخرى مما يدل على أن النكاح قد يطلق شرعا وهو حقيقة في العقد، ويطلق وهو حقيقة في الوطء. من يذكر لنا بعض هذه الأمثلة من القرآن الكريم أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدأ أنا. قال الله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن، هذا حقيقة في العقد أم في الوطء؟ من يعرف؟ نعم، حقيقة في العقد، لأن المتزوج لا يستأذن أهل زوجته في وطئها، وإنما يستأذن الأهل في النكاح بمعنى العقد، أليس كذلك؟ طيب قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، على ما يدل هذا؟ من يعرف؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، نكاح هنا يراد به العقد أم الوط؟ يراد به العقد. لماذا يراد به العقد؟ لماذا؟ لأنه لا يتأتى للإنسان أن يجامع امرأتين أو ثلاث أو أربع، إنما يتأتى له أن يعقد على امرأتين وعلى ثلاث وعلى أربع نسوة. ثم إن هذا العدد حاصر في بيان من يحل، العدد الذي يحل الجمع بينه من النسوة، يعني تجمع اثنتين ثلاث أربع ولا يحل لك فوق أربع، يبقى هذا يدلك على مسألة الإيه؟ مسألة العقد. طيب من يذكر أمثلة أخرى؟ نعم،
قول الله ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات.
أيوة، بمعنى
من الوطء؟
بمعنى
الوطء هنا؟
لا،
من العقد؟
معنى العقد. استطع منكم طولا يعني قدرة ونفقة أن ينكح المحصنات، فماذا؟ فما هو البديل؟
فمما ملكت أيمانكم،
يبقى ينتقل من الزواج إلى التسري.
نعم،
من الزواج إلى التسري. وكذلك قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات، هذا بمعنى العقد، بمعنى العقد. طيب، وذكرنا بعض الأمثلة كقوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، الزاني لا ينكح إلا زانية، يعني لا يطأ، واضح؟ طيب، إذا ثبت هذا فإنه يظهر لنا أن الشرع في استعماله للفظة النكاح جاء به يقصودا مقصودا به العقد تارة والوطأ تارة، مما يجعلنا نرجح القول الثالث، مما يجعلنا نرجح القول الثالث الذي فيه أنه مشترك، فلا يعرف أو لا تعرف دلالته على أحد معنيه إلا بالقرينة التي تظهر المعنى. وتأمل قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، هذا يحتمل الوطأ والعقد، كيف؟ فهذا نهي عن نكاح مشركة، أي نهي عن العقد على مشرك، ونهي عن وطئها أيضا بملك اليمين، نهي عن وطئها أيضا بملك اليمين. بهذه الآية فيها أو تحتمل المعنيين. إذن رجح ابن حجر وغيره من الفقهاء أنه يعني مشترك بين العقد والوطئ، وهو المختار في هذا السياق. لسائل أن يقول هذا الخلاف الذي أطلنا فيه ما ثمرته وما فائدته، يعني الكلام حول المسائل اللغوية والاصطلاحية، هل هو مثمر؟ هل هو مفيد؟ هل ينفع الفقيه؟ هل يمكن أن ننتفع به؟ نقول نعم، إن هذا الخلاف خلاف معنوي، خلاف معنوي، يعني يترتب عليه ثمرة وفروع يختلف فيها الفقهاء. طيب اذكر لنا بعض هذه الفروع. لو ان انسانا والعياذ بالله زنى بامرأة، زنى بامرأة، فهل يحل لابنه ان يتزوج من امها او من بنتها؟ وهل يحل له هو ان يتزوج من فرعها او من اصلها؟ هذه مسألة. لو أن إنسانا زنى بامرأة، هل تحرم أصولها وفروعها على والده وولده أم لا؟ ما رأيكم؟ ما رأيكم بناء على ما فهمنا من مذهب الحنفية ومذهب الجمهور؟ مذهب الحنفية يقول بأن النكاح يطلق ويراد به الوطء، فقول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، النكاح هنا إذا أريد به الوط فإنه سيترتب عليه ماذا؟
التحريم.
سيترتب عليه التحريم، فيحرم على ابنه، يحرم عليه أن يتزوج بأصولها أو بفروعها، ويحرم عليه أن يتزوج منها. هل يجوز له أن يتزوج بموطوءة أبيه من الزنا والعياذ بالله؟ عند الحنفية لا. لماذا؟ لعموم قول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. إذا هذا فرع ترتب عليه خلاف، ترتب عليه أثر. وتأمل الجمهور يقولون إن هذا هدر لا اعتبار به، فيجوز لابنه أن يتزوج من فروعها ومن أصولها، لأن النكاح إنما يقصد به العقد، إنما النكاح يقصد به العقد، هذا فرع من الفروع. أيضا من حلف ألا ينكح، حلف ألا ينكح، فهل يحنث بالوطء أم يحنث بالعقد؟ خلاف. الحنفية ماذا سيقولون ومن معهم ومن وافقهم؟ يقولون لا يحنث بالعقد، وإنما يحنث بالإيه؟ خلافا للجمهور. وهكذا لو قال لامرأة إن نكحتك فأنت طالق، إن نكحتك فأنت طالق، فماذا نقول؟
الوطأ.
إن نكحتك فأنت طالق. الحنفية يقولون لو عقد عليها لم تطلق، لو عقد عليها لم تطلق، فإن جامعها صارت بذلك إيه؟ طالق. أما الجمهور فيقولون لا، إذا عقد عليها فإنها تطلق بهذه العبارة. وهكذا إذن قد نحتاج إلى أن نحرر بعض الاصطلاحات وأن نقف عليها بوضوح ودقة حتى نفهم ما يترتب عليها من آثار أو ما ينشأ عنها من فروع فقهية تختلف فيها أنظار الفقهاء. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. من يروي هذا الحديث؟ هذا الحديث من رواية عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي يجتمع نسبه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مدركة ابن إلياس. وعبد الله بن مسعود أمه هي أم عبد بنت عبد ود الهذلية. أسلم رضي الله تعالى عنه فكان من السابقين الأولين إلى الإسلام، ولإسلامه قصة مر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يرعى غنما لعقبة ابن أبي معيط، فسأله وكان معه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، سأله أن يحلب لهم يعني من بعض الشياه، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا غلام هل عندك من لبن تسقينا؟ فقال نعم ولكني مؤتمن، نعم ولكني مؤتمن. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم جذعة لم ينز عليها الفحل، يعني لم تلد شاة، لم تلد يعني ضرعها لم يجري فيه اللبن. فجاءه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بهذه الشاة فمسح النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرعها بيده ودعا فامتلأ ضرعها لبنا، فجعل يحلب في هذا الإناء حتى شرب الصديق وشرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الضرع فقال له اقلص، فقلص يعني فرجع إلى حالته الأولى كأن لم يكن به لبن. رأى ابن مسعود هذه الواقعة فأسلم من فوره، فكانت هذه قصة إسلامه ببركة هذه المعجزة النبوية والعلم النبوي الذي أجراه الله عز وجل أمام عيني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال لقد شهدتني وأنا سادس ستة في الإسلام، فهو من السابقين الأولين، عبد الله بن مسعود من السابقين الأولين، وهو أيضا من الذين هاجروا إلى الحبشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أيضا ممن شهد بدرا، وهو صاحب سواك النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب طهوره وصاحب نعليه وصاحب سره وصاحب وساده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا هو عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. مناقبه أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. هو أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه في مكة، أول من جهر بالقرآن بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. كان نبينا يحبه ويدنيه ولا يقصيه ويدخل عليه ويخرج من عنده، حتى قال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه لقد رأيت ابن مسعود وما أعده إلا من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان أصحاب النبي في كل أحواله لا سيما في السفر، فكان إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا فخلع عليه يبتدرهما عبد الله بن مسعود فيجعلهما في ذراعيه، يعني يلبس هذين النعلين في ذراعيه حال يعني خلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنعليه. وله منقبة عظيمة رضي الله تعالى عنه حين مر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة وهو يقرأ القرآن في المسجد يعني يصلي، وكان معه أبو بكر وعمر، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم واستمع قراءته فقال من أحب أن يقرأ القرآن طريا أو قال غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. من هو؟ عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. ثم إنه ختم صلاته فجلس يدعو، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من بعد يقول سل تعطه سل تعطه. هذه شهادة شهد بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن مسعود على هذه الحالة العظيمة التي كان عليها من التقدم في كتاب الله تعالى. أقسم رضي الله عنه بالله عز وجل أنه ما من آية أنزلت في كتاب الله تعالى إلا وهو يعلم أين أنزلت وفي من أنزلت، وأنه لو علم أحدا أعلم منه بكتاب الله تصله أعناق المطايا لضرب أكبادها إليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عبد الله بن مسعود ولي قضاء الكوفة لعمر رضي الله تعالى عنه وانتقل إليها مدة من الزمان، وإنه بعد ذلك عاد إلى المدينة، روى أو روي له من الحديث أكثر من 800 حديث أو رويت له 840 حديثا، اتفق الشيخان على 64 منها، وانفرد البخاري بواحد وعشرين، وانفرد مسلم 35 حديثا. روى عنه الخلفاء الأربعة وخلق كبير من التابعين. توفي رضي الله تعالى عنه بالمدينة على الراجح من أقوال أهل السير، وكان ذلك سنة 32 وقيل 33، وهو ابن 64 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عبد الله بن مسعود يروي لنا هذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في معناه الإجمالي يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحث الشباب ويأمرهم ويوجههم إلى البدار والمسارعة إلى الزواج، وأن لا يترك هذا الأمر مع القدرة عليه. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من ملك قدرة بدنية أو قدرة مالية على الزواج فإن عليه أن يبادر وأن يسارع إلى الزواج. لماذا؟ لأنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى البديل الشرعي لمن عجز عن الزواج مع توقان نفسه إليه ورغبته فيه أن عليه أن يبادر إلى الصيام وأن يجتهد في إدمان الصيام، فإنه قاطع للشهوة، فإنه قاطع للشهوة، يعمل عمل المبضع في أسباب هذه الشهوة، أي يقطعها أو يقللها أو يخففها بما يعين الإنسان على عبادة ربه تعالى وعلى البعد عن الذنوب جميعا. إذا أردنا أن ندخل إلى الشرح التفصيلي لهذا الحديث، فإن قوله صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب فيه نداء، والمعشر هم كل جماعة أو طائفة يجمعها وصف، المعشر كل جماعة أو طائفة يجمعها وصف، فالشباب معشر والرجال معشر والنساء معشر، فتقول يا معشر النساء، تقول يا معشر الرجال، تقول يا معشر الأنبياء، فيا معشر الشباب هذا نداء منه صلى الله عليه وآله وسلم لطائفة مخصوصة. ما هي هذه الطائفة المخصوصة؟ طائفة الشباب، والشباب جمع شاب، جمع شاب، وقد يجمع أيضا على شبان، وقد يجمع على شببة، وهو في أصل مادته مأخوذ من ماذا؟ مأخوذ من الحركة والنشاط، فالشاب من فيه الحركة والنشاط. ولهذا تجد أن العلماء قالوا إن سن الشباب يبدأ من البلوغ، يبدأ من البلوغ، وتعلم أن البلوغ هو أول القدرة على الجماع، يبقى الشباب سن يبدأ من أول البلوغ، وقال بعضهم يبدأ من سن 16 إلى متى؟ قالوا إلى 30، وهذا الذي اختاره النووي رحمه الله تعالى، لكن غيره من الشافعية والمالكية أيضا قالوا بل يمتد إلى سن 32، فمن البلوغ إلى سن 32 هذا هو سنه الشباب، هو سنه الشباب، وبعد 32 ينتقل إلى الكهولة. إلى كم؟ إلى كم؟ الكهولة إلى كم؟ إلى 40، إلى 40، فآخر الكهولة وسنه 40، وبعد الأربعين ماذا؟ شيخ. بعد الأربعين هو شيخ. وأعتقد أن هذه الجلسة ليس فيها شيخ إلا أنا. نعم. يبقى الشباب سن الشباب هو من 16 إلى 32، وأعتقد أن أكثر الموجودين هم من الشباب والحمد لله.
كلهم
طيب الحمد لله. طيب ما قبل 16 ما يقال له؟ يقال له حدث، ويقال له مراهق، ويقال له صبي، والصبي ينقسم إلى مميز وغير مميز، إلى آخر هذه التفصيلات. خطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث لمن؟ للشباب، يا معشر الشباب. وهذا ينبهك إلى فائدة عظيمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يخلي طائفة من المسلمين من غير نصح ولا توجيه. فهو يوجه هذا النصح في هذا الحديث لمن؟ للشباب. والشباب يجمع الرجال والنساء، فليس المقصود بهذا مطلق الذكور فقط، فالشابات أيضا يدخلن في هذا تغليبا، يدخلن تغليبا. فالخطاب هنا لمطلق الشباب من الرجال والنساء، هذه دعوة منه صلى الله عليه وآله وسلم للجميع بالمبادرة والمسارعة إلى الزواج. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة تطلق ويراد بها الجماع، وتطلق ويراد بها القدرة على نفقات الزواج، وهي في الأصل مأخوذة من المباءة، والمباءة يعني بمعنى المنزل الذي يتبوأه الإنسان، يعني ينزله. وإنما سميت كذلك لأن الرجل إذا تزوج امرأة بوأها منزلا، يعني أنزلها منزلا، يعني تجد أنه مما يطلب من الرجل أن يحضر للمرأة المسكن، وهذه قد تكون عند بعض الناس من أول ما يسأل عنه: هل عندك منزل؟ هل لديك شقة؟ هل تملك بيتا؟ ربما يسأل الناس عن هذا قبل أن يسألوا عن الدين. إذن المباءة بمعنى المنزل، والباءة فيها لغات كثيرة تصل إلى 4 لغات، فتقول باء، وتقول باء، وتقول باه. وهي على كل حال بمعنى، منهم من فرق فجعل بعض هذه اللغات تدل على الجماع، وبعضها يدل على امتلاك القدرة المالية على النفقة ونحو ذلك. لكن على كل حال هذا الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أي من استطاع منكم الجماع، من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنته، من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنته. وإلا فالأصل في الشباب أنهم فيهم هذه القدرة على الجماع، لكن المقصود أنه عنده قدرة على نفقاته، ويستطيع أن يتحمل تبعاته ونحو ذلك. فمن استطاع هذا فليتزوج. ولا مانع من أن يكون المراد بمن استطاع منكم الباءة الأمرين معا: من استطاع منكم النفقات، واستطاع منكم القدرة على الجماع. لماذا وقع الخطاب للشباب؟ لماذا وقع الخطاب في هذا الحديث للشباب ولم يتجه إلى الكهول، ولم يتجه للشيوخ؟ نقول: لأن الشباب هو زمن اشتداد الرغبة، وزمن إلحاحها على الإنسان، فهذه مظنة، هذه الفترة، فترة الشباب، هي مظنة ثوران الشهوة في الإنسان وغلبته وغلبتها عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعين الشباب بهذا التوجيه. وإلا فلو أن الشيخ تاقت نفسه إلى الزواج فإنه مأمور بذلك أيضا، والكهل كذلك. يبقى هذا الخطاب الأصل فيه أنه متجه لكل من له رغبة أو يجد في نفسه يعني حاجة لقضاء وطره، فالنصيحة له والموعظة له بأن يبادر إلى التزويج. وينبغي أن يعلم أن هذا الخطاب كما قلت للشباب ولغير الشباب ممن يتأتى له الخطاب. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالزواج. فما هي حكمة مشروعية الزواج؟ ما هي حكمة مشروعية النكاح؟ لماذا قلنا إن النكاح مشروع؟ نقول لأنه ثبت ذلك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ذلك انعقد إجماع البشر من لدن الأنبياء وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها على مشروعية النكاح، وأيضا قام داعي العقل على ذلك وداعي الفطرة. فالزواج مما اتفقت فيه دواعي العقل مع النقل مع الفطرة، بل بعض الفقهاء يقول ما اتفق يعني داعي الشرع وداعي الفطرة وداعي العقل على شيء ما اتفق على الايه؟ على الزواج. طيب لو أردنا أن نستبصر في نقاط محددة بحكمة النكاح وفوائده وثمراته باختصار ومن غير إملال، فإننا نقول إن أول ذلك بقاء الإنسان. شرع الله تعالى النكاح لما فيه من الإبقاء على نوع الإنسان، ذلك أن الله تبارك وتعالى حكم ببقاء الإنسان إلى يوم القيامة، لا سبيل إلى ذلك إلا بماذا؟ إلا بالتزويج. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فهذا لا يتأتى إلا بالزواج، الإبقاء على النوع الإنساني لا يتأتى غالبا إلا بهذا. ومن حكمه أيضا الامتثال لأمر الرحمن تبارك وتعالى، ففيه بقاء نوع الإنسان وفيه الامتثال لأمر الرحمن. أمرك الله تعالى في كتابه فقال فانكحوا ما طاب لكم، وقال وأنكحوا الأيام منكم، هذا أمر منه تبارك وتعالى بالتزويج. وأخبر الله تبارك وتعالى أن هذا الأمر به يحصل العبد رضا الله تبارك وتعالى. والله تعالى ذكر الزواج والتزويج في سياق الامتنان في بيان أنه نعمة من نعمه تعالى ومن آياته، أي الآيات الدالة على وحدانيته تبارك وتعالى وعلى ربوبيته وألوهيته وانفراده بالأسماء الحسنى والصفات العلى، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يبقى هذا فيه امتثال لأمر الرحمن تبارك وتعالى بالزواج، وفيه أيضا الاستنان بسنة النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو الذي قال وأتزوج النساء، قال وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. وفيه حب ما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت متعبد بهذا أيضا، فهو عليه الصلاة والسلام هو الذي قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. فأن تحب ما أحب رسول الله، وأن تسي بنبي الله، وأن تعمل بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك هو الاستنان بسنة النبي العدنان. ثم إن في الزواج تكثير أهل الإيمان، تكثير أهل الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث يقول تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم يوم القيامة، وفي رواية مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، روايات حديث معقل بن يسار رضي الله عنه وغيره بسند صحيح. إذن تكثير هذه الأمة وتكثير سوادها مما تحصل به مباهاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمته. والله تعالى يقول وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، بنين وحفدة، فهذا فيه تكثير للذرية. وفيه صيانة وحفظ للأديان والأبدان، في الزواج الصيانة وحفظ الأديان والأبدان، فأنت منهي عن الوقوع في الفاحشة بأي شيء تعتصم، تعتصم بالزواج. الله تعالى حين قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا جعل لك البديل الحلال وهو الزواج، فبالزواج تحفظ دينك من الوقوع في الموبقات وإغواء الشهوات، وهو أيضا يحفظ بدنك، فإن ماء الشهوة إذا احتبس في البدن أضر، وإذا خرج سكنت النفس واطمأن البدن وصحت النفوس وتفرغت لطاعة الله تبارك وتعالى وعبادته. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وتصريف هذه الشهوة في غير ما أحل الله اعتداء، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أيضا هذا الزواج كما فيه ذلك فيه أيضا مصلحة للإنسان. ما هي هذه المصلحة؟ النفع الذي يأتيه من وراء الولدان. وما هو هذا النفع الذي يأتيك من وراء الولدان؟ نفع في الحياة، ونفع بعد الممات، ونفع في الآخرة يوم القيامة وفي العرصات. فأما الذي في الحياة فإعانته لك إذا كبرت، ومساعدته لك إذا ضعفت. يعني الإنسان خلقه الله تبارك وتعالى وفي سنة. ما هي هذه السنة؟ أما الله تعالى خلقنا من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. حال الضعف والشيبة من يعينك؟ من يأخذ بيدك؟ من يدلك؟ من يرشدك؟ من يساعدك؟ إنه ولدك، فهو امتدادك في هذه الحياة. ثم إذا توفيت وانتقلت إلى رحمة الله عز وجل فهو الذي يدعو لك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يلحق المسلم من عمله بعد موته، قال أو ولد صالح يدعو له. فإذا كان هذا الصالح يوم القيامة في العرصات مقبولا عند الله عز وجل فإنه يشفع لك، فإنه يشفع لك، فيأتيك من وراء الولدان هذا الخير الكثير، إعانته لك في حياتك، دعاؤه لك بعد مماتك، وشفاعته فيك إن كان من أهل الصلاح ومن أهل الفلاح. وتأمل، يعني عمر رضي الله تعالى عنه يقول إني لا أتزوج وما بي رغبة إلى زواج، وأطأ زوجتي وما بي شهوة إليها، ولكني أحب أن أكثر، يعني من سواد أمة النبي صلى الله عليه وسلم لعلم بأنه يحب ذلك. فهذا يعني مما يستحضره الإنسان في هذه المسألة أو في هذا الأمر. وأيضا من هذه الحكم حصول التعارف بين بني الإنسان. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف. وأحسن ما يؤدي إلى التعارف التصاهر، والله تبارك وتعالى يعني خلق من الماء بشرا فجعل منه إيه؟ نسبا وصهرا. فالمصاهرة شقيقة النسب في حصول التعارف والتآلف بين الناس. بهذا نكون قد ألممنا إلمام وأحطنا إحاطة مختصرة سريعة بحكم الزواج وفوائده وثمراته، لننتقل بعد هذا إلى الكلام على حكم النكاح. نحن تحدثنا عن حكمته، ثم نتحدث بعد هذا على حكمه. النكاح العلماء ذكروا له أحوالا، ذكروا له أحوال، فاتفقت كلمتهم على أن الإنسان إذا خشي على نفسه العنت أو غلب على ظنه أنه يقع في العنت أو قطع بأنه يقع في العنت، وما هو العنت؟ الفاحشة والعياذ بالله، الزنا والعياذ بالله، ومقدمات الزنا والعياذ بالله، كل ذلك من العنت. إذا كان الإنسان قد وصل إلى هذه المرحلة فإنه واجب عليه أن يتزوج إذا كان قادرا، واجب عليه أن يتزوج إذا كان قادرا، يعني مالكا لمؤن النكاح وقادرا على الوطء، فهذا يجب عليه أن يتزوج إذا خاف أو غلب على ظنه أو تيقن وقوعه في الفاحشة والعياذ بالله تعالى. على هذا اتفقت كلمات العلماء، فلا ينبغي أن يختلف في هذه المسألة. لكنهم اختلفوا بعد ذلك في حال الإنسان إذا كان لا يخشى على نفسه الوقوع في الزنا، ولا يخشى أيضا على نفسه إذا تزوج أن يظلم المرأة التي يتزوجها، أو أن يقع في حرام بسبب زواجه منها كأن لا يعدل أو ما أشبه، إذا كانت له زوجة أولى أو نحو ذلك. اختلفوا في هذا وقالوا هذه حال الاعتدال، حال الاعتدال يعني إنسان تتوق نفسه إلى الزواج وتستشرف نفسه إلى الزواج، وهو مع هذا لا يخشى على نفسه أن يقع في الزنا، ولا يخشى على نفسه إن هو تزوج أن يقع منه ظلم أو جور أو نحو ذلك. فما حكم النكاح بالنسبة له هذا الشخص المعتاد المعتدل؟ اختلف الفقهاء في هذا على 3 مذاهب. المذهب الأول القائلون بالاستحباب، وأن الزواج في هذه الحالة يكون سنة مؤكدة، وهم الجمهور، جمهور الفقهاء. وحين نقول الجمهور نتحدث عن حنابلة، ونتحدث عن حنفية والمالكية وبعض الشافعي. وخالف الشافعية فقالوا إنه في هذه الحالة يكون الزواج مباحا، يكون الزواج مباحا. وأغرب الظاهرية ومن وافقهم من بعض الفقهاء فقالوا بأنه واجب، بأنه واجب يعني فرض على الإنسان أن يتزوج، لكنهم قيدوا هذا الوجوب بأن يكون مرة في العمر، وقالوا إذا لم يتزوج فليتسرى يعني يتخذ سرية يعني يتخذ أمة يطأها. لماذا؟ ليكون ممتثلا أمر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى هذه هي الأقوال 3. الوقت انتهى. أخونا عبد الرحمن يشير إلى أن الوقت يوشك أن ينتهي، فنحن سنكتفي الآن بالإشارة إلى هذه الأقوال 3، لنعود بعد ذلك في لقائنا الآتي إلى بيان هذه الأقوال وتفصيلها وبيان الرأي الراجح الذي تنصره الأدلة من أقوال العلماء 3 في هذه المسألة. وبهذا نكتفي، سائلين الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم.